يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال بعد ذلك: الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله، واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. لو لم يكن لهم عقوبة غير حرمانهم من رحمة الله في الدنيا والآخرة فكان كافيا. قال تعالى في القرآن: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كانوا يستنصرون بالغرب. الغرب الآن بعد عباراتهم السافلة التي ذكروها سبحان الله غير الأحوال بدأوا لأول مرة من يناصرون هذه السنة المارقة على أمتنا المصرية. عاشوا سنين تحت حمى أمريكا شغلهم بأنفسهم ودمر بحروبهم التي اختلقوها على بلاد المسلمين اقتصادهم وفرق كلمتهم بتقديره وترتيبه. إخوان الإيمان الذي يدير المعارك في الدفاع عن دينه هو العزيز الحكيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من اعتدي عليهم وانتهكت حرماتهم وأريقت دماؤهم ولا تزال تراق والعالم الغربي إن أسيء لواحد منهم تحركوا جميعا وإن أبيدت أمة من المسلمين صمدوا جميعا. أقول لا وألف لا. إذا كان الإنسان عندكم الغربي وحده لابد أن تعلموا أن المسلم أعظم إنسان على وجه الأرض ودم مسلم واحد أزكى عند الله من أمة من الكفرة. اعلموا هذه الحقيقة. أسوق هذه الكلمات حتى نعلم أننا أمة لن تضحي في نبيها لأننا نعلم من نبينا. إن كنتم تجهلونه فنحن نعرفه. أين أنتم أيها الأقزام حتى تتطاردوا على سيد الأنام؟ على من؟ على من؟ على رسول الله؟ على خير خلق الله؟ على من قال كريم اسمه باسمه؟ لا يقبل إيمان عبد إلا إذا شهد له برسالة؟ إلا إذا أقر له برسالة؟ وهل يدخل في الإسلام كافر إلا إذا أقر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هذا أصل ديننا. هذا ألف باء إسلام. بدونه لا إسلام. فمن أقر للنبي برسالة كيف يقبل عليه إهانة؟ اعلموا أن هذا الأمر لا يؤذي مسلم بل يؤذي كل مسلم. اعلموا هذه الحقائق. لا يغرنكم صمت المسلمين تحت ضغط حكام ظالمين سنين. لقد كشف الله الأمة. كشف الغطاء. ولن تعود الأيام إن شاء الله الورد أبدا. بل الصحوة آتية. ونصرة الله آتية. ونحن على يقين أن سبكم لنبينا من أسباب تعديل نصر الله لنا. يقول بعض الصحابة كنا نقاتل خصومنا فإن سبوا نبينا استبشرنا بقرب النصر لأن الله تولى الحرب. كيف لا؟ ورب العباد يقول في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف لو عاد سيد الأولياء وسيد الأنبياء؟ كيف لا يعلن الجبار الحرب؟ الصحابة كانوا يستبشروا إذا سب النبي في الحرب بقرب الانفراج بقرب النص بقرب سقوط من سب. نعم أقول لعلها نهاية أقباط المهجر في هذه الجريمة التي اختلفوها بعد أن كانت لهم شوكة يهددون بيدنا بها. لعل هذه نهايتهم بعد أن افتضح عند الخصوم أمره قبلنا قبلنا. أقول حتى يتخذ الغرب موقفا منهم. هؤلاء الصابئ الشاردون من بلادنا يجعلونكم مطية ليحاربوا بكم دولنا. أقول اعلم أن المضرور أنتم أولا وقد رأيتم ما كان العداوة والكر لمن آوى هؤلاء المهدفين لمن آوى هؤلاء المجرمين الذين سبوا سيد المرسلين. نعم إخواني نعم إخواني نحن أمام شخصية ليست عادية حتى تطول هؤلاء الأقدام هؤلاء الغنم عليه. بل كما قال تعالى النبي في نص قرآنه يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليكم ربك. يقول أهل التفسير أشد آية وقعت على قلب النبي في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي بلغ نريد؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقسم التوراة والإنجيل، وفي التوراة والإنجيل النص على سيرة سيد المرسلين، النص عليه أحدثكم من كتبكم من النصوص عندكم تعلمون علم اليقين حقيقة هذا النبي الكريم، فكيف تزعمون أنكم أهل دين ودينكم هو الذي كرم سيد المرسلين؟ نعم، نبي الله موسى حين اختار صفوة قومه 70 رجلا استأذن الله لهم بلقائه في ميقاته، قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، صفوة بني إسرائيل، صفوة أهل الدين منهم في أسمى الأجيال في تاريخهم، الصف 70 رجلا وهم في الطريق للقاء ربهم أظهروا ما في قلوبهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إن كان هذا حق الصفر فكيف بغيرهم، إن كان هذا سلوك النخبة فكيف بمن دونه، اعلموا هذه الحقيقة، لذا عبر من يعرفه قال لستم على شيء، لستم على شيء، اعلموا هذه الحقيقة. فلما جاءت الصفوة مع نبيها موسى وهو أحد أولي العزم من الرسل، لما جاءوا لميقات الله أخذتهم من الله رجفة شديدة كادت تهلكهم، حتى صرخ نبي الله موسى قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، جئتك ببني صفر بني إسرائيل لميقاتك لتقتلهم عندك، كيف أرجع بعد ذلك من إسرائيل بعدهم بدون صفاتهم، لو شئت أهلكتهم من بين قومهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك امتحانات تصيب بها من تشاء، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا، يغفر لمن؟ لمن ليس على شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، لكنه نبي عليه السلام يدعو بصفوة قومه، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاءه جواب من لا جواب بعده، قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ لمن؟ اسمعوا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كيف؟ قال في التوراة بس، لا والإنجيل، هل كان الإنجيل نزل أبدا؟ أبدا، لكن الله أخبر بأن هذه سنة مضت في كتابك المنزل عندك وفي من يأتي من الأنبياء بعدك، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اعلموا هذه الحقيقة يا أمة الإيمان، فهذا حقه علينا، فالذين آمنوا به وعزروه قدسوه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، منا ومنهم، من لم ينصره كيف يفلح؟ من لم يقدسه كيف يفلح؟ بنص كتابه المقدس. وهذا كلام أصدق القائلين عنه، من الذي أنزل التوراة غيره؟ من الذي يعلم ما في التوراة غيره؟ حرفوها وكتبوا الكثير منها، لكن الله أظهر ما أنزله فيها، فمن العليم سواه؟ من المنزل للتوراة سواه؟ اعلموا هذه الدقائق. نعم إخواني، نعم إخواني، يقول علماء التفسير فعجبا دعا به الله وأتباعه هم دعوا ولنا استجيبت الدعوات، لا لهم لا لمن ليس على شيء، إنما استجيبت لمن على شيء، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. بل بين تعالى أن علماءهم جميعا يعلمون هذا، يعلمون حقيقة حقيقة. قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، اللي هم نصارى الاثنين معا، علماء بني إسرائيل. بل بين تعالى مدى علمهم، فجعل علمهم بالله كعلمهم برسول الله. أمر عجيب، أمر عجيب. فقال تعالى في حق ذاته: الذين آتيناهم الكتاب، في عيد الأنعام يعرفونه في حق لهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فدعا جعل درجة علمهم بالله كعلمهم بأبنائهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وفي المقابل قال في حق نبيه في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمد، كما يعرفون أبناءهم. نفس العبارة: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن تريما. فيما تجادل هؤلاء الجميع، فيما تجادل، فيما تماري، الحق ما قال الحق، الحق ما جاء من عند الحق. وهذه دقائق الحق نسوقها. بل حتى بعد أن حرفوا وزيفوا، فأبى الله إلا أن يحفظ اسم نبيه عندهم وذكره عندهم. واسمعوا هذه النص في الكتاب المقدس: ظهر الرب في سعير، ظهر الرب في الطور، واستعلى في سعير، واستعلن في سعير، واستعلى في فرار. رموز الطور رسالة موسى، وسعيد رسالة عيسى بن مقدس، وفران جبال مكة، جبال مكة يبين عظمة الدين وآياته، وأن بداية الوحي بدأت في الطور. استعلى الدين في سعيد في الطور، فكان ظهوره في الطور، ثم استعلى وظهر، استعلن وظهر في منطقة بيت المقدس مع العيسى، ثم استعلى على كل الأرض في جبال فرات، استعلى مكة. وهذا منشأ الوحي بنصر الكتاب المقدس. بل اسمع رحمة الله الهندي، وكان قس، بل كان مطران كبير من مطار النصارى، وأسلم وألف كتابا سماه إظهار الحق مجلدين عظيمين. يقول: عجبت حين قرأت الكتاب المقدس، فوجدت القوم حين ترجموا العبارة الخاصة بنبي الله محمد، ترجموا العبارة كلها إلا اسمه: سيظهر في جبال فرات مكة نبيا يسمى، وأبوا إلا أن يذكروا الاسم بدون ترجمة، باركليوس، وتنطق بالإنجليزية باركيتوس. قال: بحثت في كل قواميس النصرانية واليهودية، لم أجد لهذه اللفظة إلا معنى واحد: باركليت، أي أحمد التفضيل، أحمد الذي فضله الله على سائره. ألم ينص القرآن على هذا؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا سماه أحمد؟ في التوراة خاصة، في الإنجيل خاصة، مع أنه اسمه عندنا محمد، اشتهر أبو محمد في الإسلام، وأحمد قليل الاستعمال، لكنه نص عليه في الإنجيل. لنعلم هذه الحقيقة، لنعلم هذه الحقيقة، أن الله هو الذي تكفل بوصف نبيه في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، فأعطى لكل ما يليق بمقامه. نعم إخواني، فلما وصف النبي يا أيها الرسول، أليس كل نبي نبي؟ لكن إذا أطلقت يا أيها النبي لا تعني نبيا غيره، فلا نبي يقدم عليه، فهو سيد الأنبياء بالإنزاع وعلم الأنبياء بالإنزاع وإمام الأنبياء بالإنزاع. وإذا قيل يا أيها الرسول فهو علم على كل رسول، بل إمام بكل رسول. أبى الله نجد ذلك، نعم، بل أخذ ميثاقه وعهده على كل نبي بعده، إذا بعث هذا النبي وهو علي يلزمه وجود اتباعه، بل يلزمه نصرته، بل يلزمه تعزيره وتقديره. أخذ هذا الميثاق على الأنبياء، على الأنبياء بلا استثناء، من آدم إلى عيسى. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين، والألف والله هنا للجنس، جنس النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لتؤمنن به ولتنصرنه، ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقولها في عقل الأنبياء: لو نبي تولى عن نصرة نبينا لعد في ميثاق ربنا، في ميثاق ربنا فاسقا، فكيف لو تولى أتباعه؟ أخذ الله الميثاق على الأنبياء باتباعه، وأخذ الأنبياء على أقوامهم الميثاق باتباعه، فكل مكذب بنبينا، كل متعتد على نبينا، كل مستهزئ بنبينا، كل من أبى نصرة نبينا عد في ميزان ربنا فاسق ولو كان نبيا مرسلا. إخوة الإيمان، لندرك، فإن أخذ الميثاق على نبينا باتباعه، وأخذ الميثاق على أتباع نبينا باتباعه، فكيف يتطاولون على نبي في كتابهم وجوه نصرته وتقديسه؟ أنا استغرب، لأن هؤلاء قوم أهد اعتدوا على الأنبياء جميعا حتى لعنهم أنبياؤهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان من؟ أنبيائهم داود وعيسى بن مريم. من لعنوهم؟ من طلبوا طردهم من رحمة الله أنبياء. فماذا نتصور من الملاعين؟ ماذا نتصور من الملاعين؟ من المجرمين؟ إلا ما رأيناه، إلا ما رأيناه من استهزاء بسيد خلق الله. نعم إخواني، ما نادى نبينا باسمه قط، بل حين حدثنا عن الأوصاف وصف كل العباد الأنبياء بعبادة بعبادته. ما ذكر عبدا إلا باسمه. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هل ذكر عبد بدون مسمى بعده؟ أبدا في حق الأنبياء جميعا إلا نبينا، أطلقها في حقه، فهو سيد العباد وعلم العباد وإمام العباد. نعم إخواني، لذا قال تعالى عنه في أجل لحظات تكريمه: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يكن محمدا، أطلقها. وإن أطلقت ما عنت أحد غيره فهو إمام العباد بالإنزاع في لحظة تكريمه ليلة الإسراء التي فيها جمع له جميع الأنبياء وقدمه عليهم إماما، فما نازع منهم واحد، لأن الكل يوحد الواحد. أخذ عليه الميثاق باتباعه، فأبى الله أن يعرج بنبيه من مكة إلى البيت المعمور، لكن نقله في رحلة الإسراء ليجمع له في بيت المقدس جميع الأنبياء، ليصلي بهم إماما من آدم إلى عيسى، ليقر له الجميع بالفضل. سبحان الذي أسرى، إذا جاءت بهذا الفوز، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. اعلموها وقوها حتى لحظة الوحي له. قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلى الله عليه وسلم عبد الله مطلقا. نعم، بل ما زكى الله أحدا كما زكى نبيه، زكى كل جارحة فيه، زكى طريقه ومنهجه، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى كل صادر عنه من أقوال أو أفعال أو معتقدات أو أحوال، فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد فرأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك الواو القسم ليس تعطيه، أي والله إنك لعلى خلق عظيم، يقسم العزيز الحكيم على خلق نبيه. وهل يحتاج وصف الله لقسم؟ لكنه أقسم ليرد بها كل من جحد. رحم الله أعرابيا دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنه تنطقون، فلم يحتمل الأعرابي هذا المعنى، كيف يقسم الجبار؟ فصرخ صرخ قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم، حتى حمله على القسم، أغضب الجبار أمثال هؤلاء المجرمين، لذا أقسم رب العالمين بوصف نبيه وإنك أي والله إنك لعلى خلق عظيم. فاللوم والقسم، والقسم توكيد، وإن حرف توكيد، توكيد ثاني، لعلى خلق، اللام التي دخلت في لعلى لم يقل وإنك على خلق، اللعلى اللام هنا توكيد ثالث. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، فأقسم الله في وصف نبيه وأكد بأعلى المؤكدات على صدق وصفه وإنك، وهنا لفتة، لم يكن هو يخطئ خبرا، هذه من اصول علم القران، علوم القران، ان هناك عبارات خبريه في القران والخبر ينقسم ما بين خبر او انشاء، لكن قد يستعمل الله الجمله الخبريه في صوره انشائيه لحكمه ارادها. الخبر ان تخبر عن واقع او عن صفه، رب العباد هنا يخبر، كان الظاهر ان يقول وان محمدا لعلى خلق، لكنه لم يقل ان محمدا، حولها من صيغة الخبر لصيغة الطلب للإنشاء، إنك خطاب، إنك، لماذا؟ قاعدة عند العرب، الخبر يحتمل الصدق والكذب، والطلب لا يحتمل إلا وجها واحدا، وجه الصدق. السؤال والطلب والخطاب والاستفهام، كل هذا لا مجال فيه للكذب. نعم، لو قال وإن محمدا لقالوا هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، لكنه قال وإنك حتى يقطع ألس من يتطاول على نبيه وإنك، وفي كاف الخطاب معاني دقيقة غير هذا المعنى، تدلنا على أهلية النبي للخطاب. هل كل أحد أهل لخطاب الرب؟ لا، ما وصف الله أحد من كلام مباشر إلا نبي الله موسى، قال وكلم الله موسى تكليما، فإن كان نبي الله موسى كلم تكليما وهو على أرض الطور ورب العزة في أعيائه، فإن نبينا محمد كلمه ربه من فوق سبع سماوات، فأين هذا من ذلك؟ وإنك ليعرفنا أهلية النبي الخطاب ليس في مكانه ليلة المعراج، بل على الدوام، بل في كل أوصافه، بل حتى في حقيقة نفسه، قال وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثالث المدح، رب العباد يمدح، والمدح فتنة للقلوب، قلوب من؟ قلوب أمثالنا من الضعفاء، لذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صحابيا يمدح آخر قال لقد قطعت عنق أخيك، الحديث عن الآية البقية بعد استراحة الجمعة، فهلموا إلى الله عابدين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحد ميسر السعادة ومفرج القلوب، واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم دامهم بالسلم كثيرا. أما بعد، فنعطر كلماتنا الأخيرة بوصف الله لنبيه: وإنك لعلى خلق، لعلى خلق. وهنا لفتة مهمة، تقول العرب فلان فيه من الخلق كذا، ولا يقعد أنها تقول فلان عليه من الخلق كذا. فاستعمل الرحمن لفظة على في وصف نبيه ولم يستعمل فيه، حتى يقطع أيضا الشكوك على قريش. قريش تعرف عربية جيدا، لفظة فيه لها 11 استعمال من الخلق، منها استعمال وارد يفيد الانسفال والانخفاض، والقرآن نص عليه: وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأبى الله أن يستعمل لفظة يشمم منها التنقيص في وصف النبي: وإنك لعلى، ناعي عربية، ناعي لغة القبائل، لعلى وعلى، أنت أهل اللغة تفيد معنيين: العلو والاستغراق. والنبي بهما حق. إنك لعلى أي لتعلو بأخلاقك على كل أخلاق، وهذا معنى اسمه محمدا. محمدا من اكتملت له المحامد، فما من صاحب محمدا أو خلق محمود في الوجود كله وفي التاريخ كله إلا وكمال هذه المحمدة في شخص نبينا محمدا. فالمدح الصديق لأنه أرضف الأمة كما جاء في الحديث: أرضف أمتي بأمة أبو بكر، فأين رأفة الصديق من رأفة الحبيب محمد؟ وجعل هذا القصر الكمالات: لعلى، فالمعنى الأول علو في الكيف لا في الكم، والمعنى الثاني في الاستغراق الكم. فقد يظن أن هناك محامد اكتمل في نبينا وحرم محامد، فأبى الله إلا أن يستخدم اللفظة التي تجمع المعنيين: لعلى، أي من اكتملت له المحامد ومن اجتمعت له المحامد، فهو محمد ووصفه الله بأنه محمود. محمود من اجتمعت له المحامد، فاكتملت له واجتمعت له، وسماه في الإنجيل أحمد، لا محمد ولا محمود، لا باسمه ولا بوصفه، سماه أحمد. لماذا؟ ظن النصارى أن عيسى ابن مريم عليه السلام اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد، فأبى الله إلا أن يسميه على لسان عيسى نفسه أحمد. وأحمد في الوصف التفضيل أي من فاق بمحامده كل محمد، لا عيسى ولا غير عيسى، بل جعل هذا على لسان عيسى، سماه أحمد، سماه أحمد. ولذا وعاه القوم وعرفوه القوم، والأحداث التي جرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد. ولولا ضيق الوقت لفصلنا والحديث عنها بقية بعد صلاة الجمعة. إخوة الإيمان، هذا حق نبينا علينا أن نعرف شيئا من قدره، فكيف لا وما ذكرناه قليل من كثير، قليل من كثير. ولولا ضيق الوقت لفصلنا، فحق نبينا أعظم من أن تجمعه خطوة أو خطبات أو كلمة أو كلمات. نعم إخوة الإيمان، لا أهدف في نهاية خطبتي إلا اللجوء إلى الله عز وجل: اللهم انتقم ممن آذى نبيك، اللهم انتقم.